بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر ربيع الثاني من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا 11 من شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ونواصل ما ذكر الشيخ رحمه الله حيث قال: ومن الأحاديث التي تذكر في هذا ما رويناه من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق السغاني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان خال ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: مثل محمد في بني هاشم، مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: ما بال أقوال تبلغني عن أقوام؟ إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلا منها وأسكرها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. طبعا الحديث فيه ضعف، لكن المحقق يقول إنه يتقوى بمجموع شواهده. وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي الظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبهداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع ابن وليد. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضيا لبغضه، ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطر بهذا سلمان وهو سابق الفرس له الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا. طبعا يا إخوة، الكلام متفق وصول مع ما سبق. يعني لا ننكر فضائل من خصه الله بفضيلة، ولا نتعصب لصاحب فضيلة على حساب الميزان الشرعي. فنحن قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن، وبيّن صحابته، أن للعربي فضل وخصوصية، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. لكن هل معول عليه أن فلان من العرب خلاص نتعصب؟ لا لا، ما هكذا تورد الإبل، لكن حتى لا نقع في الانحراف الآخر الذي ذكر في الدرس الماضي، وهو مسألة الشعوبية، وهو الشعوبية وهم القوم الذين يبغضون العرب لأنهم عرب. واشتهرت هذه الشعوبية، ظهرت في عصر بن العباس وغيره، وصارت فيها صراعات. كتب التاريخ تناولت كثير من هذا، مثل الحافظ ابن الأثير والحافظ ابن كثير في كتبهم التاريخية بعد هذا. من ثبت له خصوصية وميزة وفضل فيعرف لصاحب الفضل فضله، ثم تجمع هذه الفضيلة مع المحك الأساسي الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. فلا يكون هناك تعارض في الموضوع. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مال ما شئتم. كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة ألا يغتروا بالنسب، ويتركوا الكلمة الطيب والعمل الصالح. ما أقرأه الآن يا إخواني وضع تحت خط، لأنه مهم جدا، الأربعة والخمس الأسطر القادمة. وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم، وأن محبتهم سبب قوة الإيمان، لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يكون نوع عدوان. فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك دليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل، ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض، ومن كان بغضه سبب للعذاب بخصوصه كان حبه سببا للثواب، وذلك دليل على الفضل. وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي في فضل العرب من حديث أبي بكر بن أبي دواد، قال حدثنا عيسى بن حماد لغبة، قال حدثنا علي بن الحسن الشامي، قال حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. في ضعف لا شك أنه في ضعف، وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظه حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر. وهذا الإسناد وحده فيه نظر، شوف أيضا الشيخ ما ترك المسألة من دون التعريج على درجة الحديث، لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، فإنه قد صرح في حديث سلمان لما قال لا تبغضني لا تبغض العرب فتبغضني، فإنه قد صرح في حديث سلمان بأن بغضه من نوع كفر، وبقتضى ذلك أن حبه من نوع إيمان، فكان هذا موافقا له. وكذلك قد روية حديث النكرة ظاهرة عليها، يعني أي يبين لك أيضا في أحاديث ما يجوز الاستشهاد بها إلا على بيان أنك توضح أن فيها نكارة، مثل ما رواه الترمذي من حديث حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في الشفاعة ولم تنله مودتي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. قلت هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان، فإن الغش للنوع لا يكون مع محبتهم، بل لا يكون إلا مع استخفاف أو مع بغض، فليس معناه بعيدا. ولكن حسين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ حديثه، قال يحضر معين ليس بشيء، وقال ابن المدين ليس بالقوي، روى عنه مخارق عن طارق حديث منكرة، وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، وقال يعقوب بن شيبة ضعيف جدا، ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب، وقال ابن حدي عامة وحديثه معاضيل ينفرد عن كل من روى عنه. قلت ولذلك لم يحدث أحمد ابنه بهذا الحديث في حديث مسند، فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين كما رواه الترمذي فلم يحدث به، وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة، قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بشر وذكره. وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث فيه. هذه فائدة تبون يا طلبة العلم، إذا كان الحديث عند أحمد في المسند موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه قال حدثنا إسماعيل بن معمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جميرة عن داود بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض العرب إلا منافق. ذكر المؤلف أن أحد الرواه يعني منكر الحديث، وزيد بن جبيرة عنده منكر الحديث وهو مدني، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة. وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين حدثنا قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. الحديث ذكر جمع من أهل العلم أنه منكر لا أصلا. قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن، فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام. وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال قال العقيلي لا أصل له، وقال ابن حبان يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن الأثبات فبطل الاحتجاج به والله أعلم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الجبار بن العباس وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة، وهو صحيح الحديث مستقيمة، وهذا والله أعلم كلام البزار. عن أبي إسحاق عن أوس ابن ضمعج قال قال سلمان نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة. وهذا إسناد جيد. طبعا الكلام كلام من؟ كلام سلمان. وأبو أحمد هو الله أعلم محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى عليه شيخه والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم. وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب فإما إنشاء وإما إخبارا، فإن شاء صلى الله عليه وسلم حكم جازم وخبره حديث صادق. إذن واضح أن سلمان رضي الله عنه ما ورد في الحديث ولله تبغض العرب فتبغضني أن هذا ثابت عند سلمان، وهذه ميزة، هذا فضل من الله جل جلاله، لكن من رحمة الله كما قد ذكر الشيخ رحمه الله وجد من الفرس ومن الأعاجم من فاق العرب أضعاف أضعاف كثير، ووجد من فجرة العرب ما زاد في الكفر والضلالة على غيره، لكن ليس معنى هذا أن نجحد فضائل خص الله بها أحد من خلقه. مثل ما قلنا يا أخوان في آل البيت في الدرس الماضي، إذا ثبت نسب إنسان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فله رقبة كل مسلم حق إثنان، حق الإسلام وحق القرابة. هذا دين، ما يجوز لنا أن تحملنا بعض المسائل أو قلة الفقه في بعض، أن قد يظهر عند بعض الأخوة تعارض في بعض النصوص، ما هي تعارض ولله الحمد، هذه فضائل، بعض الفضائل قد ذكر أهل العلم، لكنه ما يعول على فضيلة وتقطع عن بقية السياق الذي حدد منزلة المسلم عند الله تبارك وتعالى. لكن إنسان جمع الله له بين علو الإيمان وشرف النسب للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا سلمان رضي الله عنه وهو من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الذين مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقر بذلك للعرب. قال وتمام الحديث قد روي عن سلمان عن من غير هذا الوجه، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي أنه قال فضلتمون يا معاشر العرب باثنتين لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم. شوف هذا من تواضع رضي الله عنه، ما يتقدم وفيه أحد من الصحابة العرب لأنه يرى أن لهم فضيلة السبق فيجب أن يقدموا. رواه محمد بن أبي عمر العدني وسعيد في سننه وغيرهما، وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح حتى أنه يفرق بينهما عند عدمها. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة، ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سعيد بن عبيد قال أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره، وفيهم سلمان الفارسي، وهم في سفر فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم 4، فلما انصرف قال سلمان ما هذا ما هذا مرارا نصف المربوعة، قال مروان يعني نصف الأربع نحن إلى التخفيف أفقر، فقال له القوم صل بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك، يقصدون من؟ سلمان، فقال لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. وهذا من كمال التواضع رضي الله عنه. وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، وفي بعضها نظر وبعضها موضوع، انتبه، وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده في لغتهم في جنس الحيوان. فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس. وغرائزهم من هم؟ العرب. أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها. إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجته على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله. فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجديدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة على الحرف، أو قد نبت فيها شجر العظاه والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما تاجر وإما غيرهم. إذن هذا أيها الإخوة يعني تمحت الصورة، هناك أمور فطرية غرسها الله في نفوس الناس. ومن هذا أن العرب خصهم الله بخصال حتى عرفت في جاهليتهم أنها من مكارم الأخلاق. انظر مثلا إلى عنترة، هل هو يتبع أسرار جيرانه مثل ما يفعل بعض المنتسبين اليوم للدين، وأنهم يفعلون من الأخلاق ما يستحي أراجل الفسقة أن يفعلوه؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أيضا مسألة الكرم، والله كريم يحب كل كريم. مسألة النخوة، مسألة صفاء الذهن. ولهذا ذكرت لكم أن الشيخ ابن الحسن الذي رحمه الله في كتابه العظيم الرائع ماذا خسر العالم بالحضارة المسلمين، تكلم عن كل أمة وتكلم عن كل حضارة، ثم تكلم لماذا خص الله الرسالة الخاتمة أن تكون في أمة العرب، وهو لم يعهد أنه قد بعث فيهم رسالة من قبل. تكلم عن هذه الخصائص، وافق كلامه كلام الشيخ شيخ الإسلام هنا أنا ذكره حصل في الصفحة، ففيهم سجايا، فاختارهم الله تبارك وتعالى وله الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، واختار منهم قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل لم يسلب الآخرين مزية له. ها هو قد قال صلى الله عليه وسلم في الفرس وهو يربث على كتف سلمان: لو كان الدين أو العلم عند النجوم لناله رجال من هذا وآخر من فارس. هذه مدحة لهم أنهم يسرون، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يجمع هذا الفضل مع الأمر الأساسي الذي يقوم عليه الولاء والبراء، وهو أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلما كان الإنسان أتقى وأعلم بالله كان أقوى ميزة. ولهذا قال العلماء أن الإنسان يحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. قال الشيخ رحمه الله: وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين: إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة النقيصة. ما أقرأ الآن يضع تحت خط الثلاث الأسطر: فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون. شوف شرط الشيخ من المرجع، من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا هو الميزان. ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. إذن المربط الفرس فيما يأتي من قضية التشبه قربا أو بعدا، ما عليه السابقون الأولون الذين تولى تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم جيل القدوة، هم الرعيل الأول الذي طبق الوحي واقعا تطبيقيا على عين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن تشبه من العربي، شوف كيف الإنصاف، ومن تشبه من العربي بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعربي لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها، ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا إما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه، فهذا وجه. وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. إذن هو يمدح الجيل الأول، المهاجرين والأنصار هم من العرب، هم تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن بلغتهم، هم أعرف الناس بمعرفة هذا الدين ومعرفة لغته. هذه اللغة العربية يا إخوة اختارها الله، وهي يعني تكتسح كل لغات العالم، لا يوجد لا في القديم ولا في الحديث لغة تصل إلى عظمة اللغة العربية. في الإيجاز متى ما أرادوه، والإطلاق متى ما أرادوه، وجمع المعاني المتعددة في اللفظ أو الوعاء الواحد. انظر إلى كلمة عين كم هي في لغة العرب وكم معانيها التي تحمل عليها، وغيرها 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 من الكلمات. بل وصلت اللغات الحية المعاصرة إلى العجز التام عن أن تضاهي هذه اللغة. قد ذكرت لكم الطرفة المعروفة في اللغة الفرنسية، أن أشهر مترجم للقرآن الكريم أو لمعاني القرآن الكريم هو المستشرق الفرنسي بلاشيت. انظر إلى عظمة هذه اللغة التي اختارها الله وعاء لهذا الدين، لما قال تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. معنى يؤدي لو شرحته تقعد تشرح فيك، فيه من السمو، فيه من العفاف، فيه من الحياء، فيه من الارتفاع فوق المعاني الدنيئة، الشيء العظيم. ما استطاع أن يصل هذا المستشرق، وهو ممن يعني يعد من علماء فرنسا الكبار، إلا أن يقول في هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أنتم بنطلونات لهم وهم بنطلونات لكم. فانظر إلى هذا المعنى السخيف، أنتم بنطلونات إلى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ أيضا ما تميزت بهذه اللغة من البيت؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء الآن أنت عرفت الخصوصية. لماذا نقول أن العرب حبهم إيمان؟ لأن الذين سلموا هذا الوحي ونزل هذا الوحي بلغتهم، ورسوله منهم وقرآن الله نزل بلغتهم، هم أدرى الناس وهم أعلم الناس بشرح هذا الدين، فهم هذا الدين وتبيينه والعيش به، بحيث أصبحوا هم جيل القدوة الذي يفي إليه الناس. لا يهمل الأخيار من العجم. يقول: الذين دخلوا في دين الله وتشبهوا بالمهاجرين والأنصار بلغوا من العظمة ما بلغ أولئك، مع زيادة الفضل لمن هم من العرب. لكن أولئك حتى اللغة العربية، وهذا يشير به الشيخ من بعيد إلى فداحة وخطورة ما حدث في تاريخ الأمة المسلمة، حيث سارت العجمة في ألسنة المسلمين، حتى أن أعظم دولة لأول مرة في تاريخ المسلمين تحكم العالم الإسلامي بلغة غير لغة القرآن هي من؟ الدولة العثمانية. الدولة العثمانية من أكبر عيوبها التي بلغت فيها هي عدم التعرب. مو التعرب لأن هذا الدين نزل إيش؟ بلسان عربي مبين. فكانت أول دولة تحكم الأمة المسلمة وهي بغير اللسان العربي المبين، وهذا يعتبر فدح. ولهذا نشأت العجمة ونشأت الصوفية ونشأت البلاوي والمفاهيم المغلوطة. ويحدثنا كثير من أخواننا الأتراك وغير من طلبة العلم، يقول يعني خزعبلات لا تخطرك على بال، لكن تجد في دولة بن العباس وغيرها، وكل أولئك دخلوا في دين الله أفواجا وتعلموا اللسان العربي، وما عادت لغة العلم ولغة العلم. إذا وجد لهجة بينهم في أمور تعامل هذا ما في أي باس أو رطانة بينهم، لكن لغة الدين، لغة العلم، لغة اللي يشرحون للناس. من الذي فرق؟ من أصحاب الكتب الستة؟ هم من العجم ولا لا؟ وتجدهم في كتابة من أفصح الناس في اللغة العربية ولا لا؟ إذا هذا الشرف نالوه بتخلقهم بالمهاجرين والأنصار الذين هم الجيل الأول، جيل القدوة الذين فرضوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي الذي رباهم الله به صباحا ومساء. قال الشيخ: وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. يقصد دائما السابقين لمن؟ المهاجرين والأنصار. فحاصله أن النهي عن التشبيه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. ولهذا هذا الكلام الذي نقرأه أيضا كلام هام. ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فسار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم. ولهذا كانوا يفضلون أو يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب فضل الفرس قال: عجم أصبهان قريش العجم، عرب أصبهان قريش، يعني مثل ما أن قريش في العرب لا تلك الخصوصية، عرب أصبهان بالنسبة للفرس يعتبون قريش العجم. نعم عجم عجم أصبهان قريش العجم، آسف أحيانا يقول سبب غلط هذا سبب لسان مني الصواب، قال عجم أصبهان قريش العجم، يعني عجم أصبهان لما بلغوا فيه من العلم ومعرفة اللغة تصبح منزلتهم في بني قومهم مثل منزلة قريش في العرب. وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: لو أني لم أكن من قريش لا أحببت أن أكون من فارس ثم أحببت أن أكون من أصبهان. وروى بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال: لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء العجم أسعد الناس بها فارس وأصبهان. قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث مثل صالح بن أحمد بن حنبل ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخرة. وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي إنما يمدح لمشابهته السابقين، حتى قد يختلف فضل شخص على شخص أو قول على قول أو فعل على فعل لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين، فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفضل من تبعهم وهو المطلوب. والعرب السابقين يقصد بهم من؟ المهاجرين والأنصار. وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين، خط تحت هذا الكلام لأنه يعرف العصبية الهوجاء شيخ الإسلام وش تنتج، أن يسلك سبيل العاقل الدين، يعني الإنسان الذي خاف الله الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياذ بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه، انتبهوا يا عرب، فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. شفت الإنصاف والفقه، يعني في فضائل، لكن لا تنظر للفضيلة وحدها. فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجمي أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا، يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المتفضلة، من جمهور الطائفة المفضلة. وهذا هو الفضل الحقيقي، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وانظر إلى عمر بن الخطاب، إيش مثال واقعي، وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان، قالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، يعني حتى أمير المؤمنين رقم واحد في الرواتب. فقال لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي، وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. يا الأنصاف، لولا أنها حقائق واقعة في تاريخ هذه الأمة لعدها الإنسان من ضرب الخيال. أمير المؤمنين حاكم الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب يقولون ما دام بتسجل الناس في العطيات والحقوق من بيت مال المسلمين، حط نفسك رقم واحد الخليفة. قال لا، أنظر الناس ونازلهم. بدأ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بالأقرب في الأقرب، حتى جاء دوره هو مع بني عدي في آخر بطون قريش رضي الله عنه وأرضاه. كم كان عجوبة في تاريخ هذا الدين رضي الله عنه. قال: ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. الثاني أن اسم العرب والعجم قد سار فيه اشتباه. انتبه، يدخل بك الآن في علم الأنساب. انتبه أن اسم العرب والعجم قد سار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منهم في غيرهم من العجم، كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم، فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. واسم العرب في الأصل كان اسم لقوم جمعوا ثلاثة أنصاف، أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب، وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلجم اللي هو البحر الأحمر إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام. وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، ومن سواحل الشام وأرمينيا، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل في لسان العربي من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما. ومنها ما الحجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان وإرمينيا وإذربيجان ونحو ذلك. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو حجمي. وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا. أنبسط الشيخ، مبروك من تقسيم الشيخ. وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم سارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما. وقوم مجهول الأصل لا يدرى أم نسل العرب هم أم نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم، سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجم في أحدهما. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. وهذان القسمان منهم من تغلب عليها العربية، ومنهم من تغلب عليها العجمية، ومنهم من قد يتكافى في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام خصوصا النسب واللسان. فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب واستحقاق نصيب من الخمس، كأن الصواب واستحقاقهم نصيب أو واستحقاق نصيبهم من الخمس، ثبت لهم باعتبار النسب وإن سارت ألسنتهم أعجمية. هاشم يعني يقول إن من سار من بني هاشم هاجر أجداده وسار أعجمي اللسان لا يسقط إيش؟ لا يسقط حقه ولا فضله وإن كان أعجمي اللسان. قال فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب وإن سارت ألسنتهم أعجمية، وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين. هذا خلاصة ما سنصل إليه. إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان، وهكذا جاء عن السلف. إذن السلف الأولين جمع الله لهم الفضائل من كل أطرافها، خاصة المهاجرين والأنصار، فجمع الله لهم شرف النسب، وجمع الله لهم شرف اللسان، وجمع الله لهم شرف نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وجمع الله لهم معرفة هذا الدين ومتابعة نزوله عليهم ليلا ونهارا خلال 23 سنة، وجعلهم الله هم المأرز لهذه الأمة في معرفة هذا الدين وأحكامه وأسراره وتطبيقاته وأحكامه واجتهاداتهم رضي الله عنهم وأفعالهم، اعتبرها العلماء كما تعلمون أفعال الصحابة رضي الله عنهم وما تكلم فيه أهل الفقه في هذا. فالمعول عليه ما وافق سلف الأمة من المهاجرين والأنصار، والمخالف من خالف المهاجرين والأنصار. قال فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب يسناده عن أبي شهاب الحناط، قال حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي قال من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب، واعتاد خطابها هكذا كان الأمر. ليش هكذا كان الأمر؟ لأن ما كان في عهدهم لغة، حتى الذين يدخلون من العجم يدخلون ويتعلمون اللغة العربية وتصبح هي لغة دينه ومعاملته وأخذه وعطاه. وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن حسين النبختي قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن حرب النشائي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن بن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي، هكذا فيه، وأظنه ومن أدرك له أبوان. فهنا إن صح هذا الحديث، فيه تعليق إن صح هذا الحديث مشروطة، فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أو قد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أنه من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفأ لمن له أبوان في ذلك وإن اشترك في العجمية والعتاقة. ومذهب أبي يوسف ذو الأب كذي الأبوين، ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد. وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا القرة بن عيسى الواسطي قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، انتبه هذه ما شاء الله طيبة كما هالثلاثة حلقة فيها صايب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء. فقام معاذ بن الجبل فأخذ بتلابيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد ثم نودي أن الصلاة جامعة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الرب واحد والأب أب واحد والدين دين واحد وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل فقال بما تأمرنا في هذا المنافق؟ قال دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح. معناه إيش؟ يعني قد لا يصح سندا لكنه يصح معنى. قال بل معناه صحيح من بعض الوجوه كما قدمنا. ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها كما تقدمت الدلالات عليه وعرف بعض وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. إذن أيها الأحبة الشيخ رحمه الله استطرد هذا الاستطراد الطويل جدا في باب الفضائل وباب الأنساب وباب تقسيم الناس من ناحية العربية والعجمية ويريد أن يصل في النهاية إلى أن المعول عليه أمران اثنان أفضل الناس عند الله أتقاهم. فإن جمع الله لهم مع هذا التقى فضائل ثبتت مثل ما ثبت للعرب ومن كان من قريش ومن كان بني هاشم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن لم يكن له ذلك وإنما كان له فضل التقوى فقد حاز ما حاز أولئك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعول عليه في الموافقة والمخالفة هدي السلف الصالح أي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين تربوا على عين المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال فصل فإن قيل الآن كعادة اللي عرفتوها في التجمرية وفي غيرها يورد لك الاعتراض حتى كأنه المسلم. قال فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقوله تعالى فبهداه مقتده وقوله اتبع ملة إبراهيم وقوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم متفق عليه. وهذا اللفظ البخاري ولفظ مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ الله كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذون عيدا ويلبسون نساءهم في حريهم وشعراتهم. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. متفق عليك. قيل أي قيل يا مشايخ؟ أحسنت. الجواب الآن أورد الاعتراض وسيورد يجاوب على الاعتراض. قيل أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم. كلتاهما إيش؟ منتبه في مسألة إيش؟ التشبه. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به مثل أن يخبرنا الله بكتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر أو نحو ذلك فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز باتفاق. حط تحت هذا الكلام مجرد أنهم قالوه ولنا موجود في كتب التوراة والإنجيل نقول لا لا هذا لا يجوز بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبره فأخبروه ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم. لكن غيره ممكن يروج عليه ولا ما يروج عليه؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن يروج عليه، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمل أن يحدثون بالكذب فيكون فاسق، بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعنا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. المقدمة الثالثة أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك. فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة وإما بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته. يعني إذا كان في شرعنا بيان يأمرنا بالموافقة ولا يأمرنا بالمخالفة استغنينا. ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى. وإننا تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. انتبه لهذه المسألة، تأتي الموافقة أحيانا في بعض الأحكام العارضة، أما الهدي الراتب والشعار الدائم شعار أي إذا شفته من أول مرة ترى أن هذا مسلم ولا لا، أو إذا رأيت هذا ترى أنه يهودي ولا نصراني ولا لا، هذا الذي لا يمكن أن يكون فيه تداخل، ما يمكن أبدا أن يكون في هذا اتفاق، ما يمكن. ولهذا سيذكر في هذا الكتاب أو في غيره أن سلف الأمة كانوا يستدلون على إسلام القرية وعدم إسلامها من أذان الفجر وهم خارجون للغزو في سبيل الله، فإذا سمعوا أن قرية يؤذنوا فيها للفجر حكموا في الظاهر بأن هذه قرية إيش؟ قرية مسلمة. إذا الشعار الدائم يا إخوة أو الهدي الراتب هذا ما يكون فيه موافقة بينه وبينه، يكون فيه موافقة في بعض الأحكام العارضة يحصل هذا. طيب ثم ذلك بشرط أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاه، ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، وليس الكلام فيه. أما حديث عاشوراء وهو اللي وقع فيه الإشكال، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره إلى اليهود. ثبت، إذا ثبت صيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل اليهود، وكانت قريش تصومه، ففي الصحيحين. ما يمكن الشيخ الإسلام يجيك بكلام مجرد بدون دليل، ما يمكن. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، وفي رواية وكان يوما تستر فيه الكعبة. إذن مسألة أن اللي يعترض قال كلامكم منقوض لأنك يوم لأن اليوم هذا سأل اليهود وصام مثل ما صام اليهود منقوض بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل أن يستخبر اليهود، بل قريش على جاهليتها كانت تصوم وكانت تستر الكعبة. وأخرجه من حديث ما أخرج ضمير من هذه مسلم من حديث هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في جاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفيهما عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب فيكون قوله فنحن أحق بموسى منكم توكيدا لصومه، وبيان لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون نحن أولى بموسى منكم. صار الإشكال ولا ما زال؟ شيخ مبروك. ها طيب. ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه، هذا نص مشكل، كيف أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب وأنتم تقولون أن الأصل مخالفتهم في الشعار والدثار الدائم؟ قال نجيب على هذا من وجوه، أحدهما أن هذا كان متقد، هنا كلمة الطبعات أحد عندكم مكتوب متقدما؟ أيوة. إذا صح يا أصحاب النص المحقق مكتوب عندكم متقدا غلط، متقدما. أحدها أن هذا كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك، وفي مثل الحديث أنه سجل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد. ليش فرق؟ لأنه أوحي إليه بالمخالفة. نعم. ثم ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا. تعرفين الفرق يا أخوان اللي من هنا يفرق الإنسان شعر كذا وشعر كذا، وهذا ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم. وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ثم نسخ ذلك وأمر أو نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءهم من العلم ما لهم من الله من ولي ولا نصير، وأخبره أن لكل وجهة هو موليها، وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا، فالشعار من جملة الشرعة، الشعار من جملة الشرعة. والذي يوضح ذلك أن هذا اليوم يوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم قد شرع قبيل وموته مخالفة اليهود في صومه، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء، وهو الذي روى قوله نحن أحق بموسى منكم أشد الصحابة. من هو أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء، وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة. وروى أيضا مسلم في صحيح عن الحكم الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. طبعا التاسع معنا في مخالفة اليهود. فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. ومعنى قول ابن عباس صوم التاسع يعني والعاشر، هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علي قال ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول يوم عاشوراء يوم التاسع، فقال ابن أبي رجيح لما قال ابن عباس أكره أن أصوم يوما فاردا لكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر المحرم، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى سعيد في سنن عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وراه أحمد ولفظ صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولهذا رص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به، فقال في رواية الأثرم أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس صوم التاسع والعاشر. وقال حرب سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم 3 أيام. ابن سيرين يقول ذلك. وقد قال بعض أصحابنا أن الأفضل صوم 9 والـ10 وإن اقتصر على الـ10 لم يكره. ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على الـ10 لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء. واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد الـ10 على ما هو مشهور عنه. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ. هل تحت هذا الكلام؟ كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهديد. ما أقرأ الآن من أهم ما كتب الشيخ رحمه الله. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد. انتبه متى تكون الموافقة والمخالفة. أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع لذلك. ومثل ذلك اليوم، اسمع، ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم على المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة. هذه فائدة من أعظم الفوائد في هذا الكتاب. إذن المخالفة من كل وجه لا تكون إلا في دار الإسلام وفي علو الدين وظهوره. والفرد الذي يذهب إلى ديار الكفر خاصة إذا كان الديار الحربية قال من الإباحة إلى أن يصل أحيانا لدرجة الوجوب، وسيبين هذا في آخر الكتاب أن الوجوب يتأتى أنك تلبس مثل لباسهم إذا خشيت على دينك أو عرضك أو مالك، لأن الشرع يحميك. شوف كم شرح من النصوص وذكر من وجوب مخالفتهم وكيف يأتي إلى، وهذا هو فقه المسألة في هذا الذي خص الله بهذا الرجل رحمه الله. قال فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين دار الصغار والجزية ففيها شرعة المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. شوف كيف خدم القضية كلها من ألفها إلى يائها. إذا الموافقة والمخالفة مرتبطة بظهور الدين وضعفه. هل أنت في دار إسلام ولا في دار كفر؟ هل عليك فرض ما عليك فرض؟ هي هذه القضية. وجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه. فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. الله أكبر. شفت كيف فهم هذا الرجل؟ الحين تبغى يقول لك إن إذا عليك خطر توافقهم من الاستحباب والإباحة إلى الوجوب، وبعدين يقول لو إنسان أفتى. شفت كيف الفرق بين الأمرين؟ واحد يقول يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا، يقول له خرج من الملة في هذا الكلام. الثالث أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم أنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام إنما هو في أن منهيون على التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه. فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإننا لا نترك ما أمر الله به لأجل الكفار، لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمر بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بهدي الله المحكم مما قد نصف أو بدل. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين.